بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الكلام على الآية. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة. سد الذريعة من حيث إنه قال: ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم، فالنهي عن الغاية وعن الوسيلة، عن الغاية وعن الوسيلة. الغاية إتلاف مال اليتيم، فنهي عن ذلك، ونهي عن مجرد الاقتراب من مال اليتيم بما يسبب تلفه. فلا تتلفوا مال اليتيم، ولا تقربوا ولا تسلكوا الطرق المؤدية إلى إتلاف مال اليتيم. فقوله ولا تقربوا أبلغ من قوله مثلا لا تتلفوا مال اليتيم، لا يعني ماذا تأكلوا مال اليتيم، لا تقربوا، لا تقربوا، نعم، نهي عن الغاية والوسيلة. قال: وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه إلا بالتي أحسن. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. لم يصح هذا عن مجاهد. وعلى كل لا يقرب مال اليتيم إلا بما كان فيه مصلحة لليتيم، فيه نماء لماله. واليتيم كما هو معلوم بالنسبة لبني آدم المنفرد عن الأب، المنفرد عن الأب هو اليتيم، يعني الذي مات أبوه، هذا هو اليتيم قبل البلوغ، نعم قبل بلوغه، أما بعد بلوغه فلا يقال له يتيم، للحديث لا يتمى بعد احتلام. هذا بالنسبة لليتيم في بني آدم. يقولون واليتيم في البهائم من فقد أمه، لأن الذي يتكسب للصغير هي الأم في البهائم والحيوانات، بينما في بني آدم الذي يتكسب هو الأب. ففاقد الأم لا يسمى يتيم شرعا، وإن كان في العرف يطلق عليه يتيم، يطلق البعض عليه يتيم، لكن من حيث الشرع والأحكام الشرعية اليتيم هو من فقد أباه، لا يتم بعد احتلام. نعم حديث له طرق، جاء عن علي وعن غيره له طرق. الطيور المات فقد أبوي
الطيور الاثنين.
قال: وقوله حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. السفه بمعنى عدم الإحسان في التصرف في المال. يقال لمن لا يحسن التصرف في ماله سفيه، هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. وقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي الذين ما يحسنوا التصرف في الأموال، نعم الذين لا يحسنون التصرف في الأموال. قال: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وروي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. ذكر بعض أهل العلم شروط دفع المال إلى اليتيم، قالوا ثلاثة شروط دفع المال إلى اليتيم ثلاثة. الأول الرشد، بلوغ الرشد. الثاني البلوغ. البلوغ قول حتى يبلغ أشده.
بلوغ الرشد من البلوغ الصلح. بلوغ الرشد من الصلح بلوغ من يبلغ.
لا الرشد غير البلوغ شيء والرشد شيء آخر. قد يكون بالغا غير رشيد، قد يكون بالغ لكن ما يحسن التصرف في المال، ما عنده يعني في هذا الجانب حسن التصرف. بعضهم ربما يصل إلى البلوغ وأكثر من ذلك، لكن يتلف المال ما عنده حسن، يمسك حتى يحسن التصرف في المال، لا يعطى المال. فإعطاؤه للمال في تلك الحالة سبب في إتلافه للمال، لأنه ما يحسن التصرف. ومعلوم أن عدم الإحسان في التصرف في المال يعني يشرع معه يعني ماذا؟ حجب المال عن الشخص، إما اليتيم أو غيره. حتى الذي هو غير يتيم لو أثبت عند القاضي أن هذا سفيه لا يحسن التصرف في ماله، فالقاضي له أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله. ومعروف في كتب الفقهاء باب التفليس والحجر، الحجر على الذي هو ما عنده إحسان التصرف في المال، يحجر عليه، يحجر عليه شرعا. هذا كل القاضي. فالرشد غير البلوغ. الشرط الثالث الاختيار، الشرط الثالث الاختيار. بالنسبة للبلوغ معروف، الرشد لا، هو الأشد يشمل الأشد بمعنى البلوغ الظاهر، لكن في الآية التي في سورة النساء
بلغ 40 سنة،
لا لا ما 40، الآية التي في سورة النساء شيء، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد مجموع الأمرين، البلوغ مع ماذا؟ مع إحسان التصرف. هل له سن معين؟ ما له سن معين، اختلف الناس. شيء آخر، هذا حكم آخر. أي نعم. طيب
ربما حتى قول ابن مالك حتى بلوغ يشمل الرشد مع بلوغ السن،
هو فسرها بهذا، الرشد مع البلوغ. قال وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني أتموا ذلك، إيفاء الشيء إتمامه. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه، يعني يكون مرفوعا عنه الحرج. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يجتهد في أداء الحق، فإذا حصل شيء من الخطأ والزلل من غير قصد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي، أي الطبري الحنفي، العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، يعني حتى لو كان قريب الواجب العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الإنسان يقول الحق ويقضي بالحق ويحكم بالحق ولو كان على أقرب قريب، لا يدعوه، لا تدعو القرابة إلى المحاباة والمجاملة. قال العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم أي بغض قوم، على ألا تعدلوا. والعدل وضع الشيء في موضعه، وبعضهم عرف العدل بقوله التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، لعلكم تتذكرون. والموعظة يشمل كل ما يصلح القلوب، كل ما يصلح القلوب يقال له موعظة، سواء كان بقول أو بفعل. قد يتعظ الشخص بأقوال، قد يتعظ بأفعال، قد يتعظ بمواقف، بأشياء، نعم، يكون في أصلاح لقلبه فيقال اتعظ بكذا. وقولوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي صاحب التفسير رحمه الله تعالى، تفسيره من أحسن التفاسير إلا أنه أشعري، يحذر مما فيه من الأشعرية، وإلا فهو من حيث استنباط الأحكام الأحكام الشرعية من الآيات قوي جدا القرطبي رحمه الله، فرع على الآيات مسائل وأحكام فقهية كثيرة، وكتاب الجامع لأحكام القرآن كتاب يعني ماتع، لكن يحذر مما فيه من تأويلات الموافقة للأشعرية. قال هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه.
لم تقرأ من مرة مو كلام كثير في الدماء
كيف كلام كثير أين إيش عندكم بعد الآية؟
نهى.
قال القرطبي
هذه آية العظيمة
عن طيب انتظر قليلا. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله. على في زيادة هنا مأخوذة من تفسير القرطبي، فأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب، وأن أي أتلو أن هذا صراطي، تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي، معطوف على قوله ألا تشركوا. قال أي أتلو أن هذا صراطي عن الفراء، أيش عندكم عن ولا وعن؟ عن الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، الكلام على إعراب الآية وأن هذا صراطي، يقول يجوز أن تكون معطوفة على قوله ألا تشركوا، ويجوز أن يكون في موضع خفض، في موضع خفض أي في موضع جر، وبأن هذا صراطي ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إلى قوله وأن هذا صراطي، أي وبأن هذا يكون التقدير ووصاكم بأن هذا، يعني نظير ما سبق من الإعراب في قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي بألا وصاكم بألا تشركوا به شيئا، وهنا يكون وصاكم بأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، نصب على الحال، حال كوني مستقيما، ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل أنت، كلام قرطبي. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات، لكم الشبهات من دي البدع والشهوات، ايش قال في التخريج؟
صحيح
ما ذكر الله خيرا ان شاء الله. على كل هو من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد، وقد نفى بعض أهل العلم سماع ابن أبي نجيح من مجاهد، قال ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد، لكن يحيى بن سعيد القطان يذكر أن الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد القاسم بن أبي بزة، والقاسم هذا ثقة، وعلى هذا فكل ما جاء من التفسير من تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح فإنه صحيح. لأن الواسطة بينهما، وإن كان ابن أبي نجيح لم يسمع عن الجاد، لكن الواسطة بينهما ثقة، الواسطة بينهما معلومة، وهو القاسم بن أبي بزة هو ثقة. قد يعني ابن عيين أنه كان يصحح تفسير مجاهد من طريق ابن نجيح. قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به، فلا يشرك به أحدا في عبادته. سيكون النائب عن الفاعل ما هو النائب عن الفاعل. فلا يشرك به أحدا، نصب أحدا الذي هو في الأصل هو هنا مفعول به، لكن يشرك إذا غير الصيغة نحتاج إلى نائب فاعل. ما الذي نائب عن الفاعل حتى نصب أحدا؟ الجار المجرور. أحسنت، الجار المجرور به، ومما ينوب عن الفاعل الجار والمجرور، مر معنا هذا في المتممة. قال: فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. قال: ونكتة ذلك، مر معنا تعريف النكتة، فما هي النكتة؟ في قطر الندى قول ابن هشام: فهذه نكتة حررتها. أحسن، المسألة المستخرجة بدقة نظر، أو اللطيفة المستخرجة بدقة إيش؟ نظر. قال: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضات الله. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا أو هذه، هذا آخيتها وقطب رحاها، يعني وإن اختلفت العبارات في تفسير الصراط المستقيم فهي كلها مؤدها، يعني هذا مؤدها هذا المعنى. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوا. قرأوا في حلية الأولياء
بدون سلام. قال بدون سلام
في حلية الأولياء بدون سند. نعم، كلام صحيح، يعني هذا كلام واقع في هذه الأزمنة بالذات، وإن لم يعثر على سند إلى سهل بن عبد الله لكنه كلام واقع. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذه الأزمنة، إذا حث الإنسان الناس على اتباع السنة والتمسك بالكتاب والسنة وإلى آخره، ذموه نفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوا أهانوا، إلا يعني ما شاء الله. يعني هذا موجود في كثير من الأماكن، كثير من البلدان أصبح التمسك بالكتاب والسنة عزيزا، وأصبح المتمسك بالكتاب والسنة غريبا. نعم.